صل عليه صل عليه. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. أول تصدير الخطاب، تصدير الخطاب بالنداء يدل على الاهتمام به والعناية به، لأن النداء يتضمن التنبيه. ولهذا إذا قلت للطالب يا ولد فإنه ينتبه. فتصدير الحكم بالنداء يدل على العناية به، لأن النداء يفيد إيش؟ التنبيه. وقوله يا أيها الناس، قال المؤلف أهل مكة، وهذا بلا شك قصور، لأن الناس عام، والواجب علينا في القرآن والسنة أن نبطي العامة على عمومه، حتى يكون دليل على إرادة الخصوص، وإلا فإن الواجب إبطاله على عمومه، لأنه ليس لنا حق في أن نتصرف في مدلولات الألفاظ المخالفة لظاهرها إلا بدليل من المتكلم، نعم، أو من يتكلم مبين كلامه كالرسول عليه الصلاة والسلام. فالخطاب إذن، النداء إذن إيش؟ عام لجميع الناس. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. اذكروا، المراد بالذكر هنا ذكر النعمة في القلب، وذكرها باللسان، وذكرها بالفعل بالجوارح. انتبه، ذكرها بالقلب بأن يتأمل الإنسان من أين هذه النعمة أتت، من الذي خلقه، من الذي أمده بالرزق وهو في بطن أمه لم يخرج من بعد، من الذي أعده لقبول ما يمر به وتصوره وتعقله وتنفيذه. الجواب الله. فأنت إذا تذكرت في قلبك، ونسأل الله عنه من الغفلة، إذا تذكرت بقلبك هذه الأمور عرفت أن ما بك من نعمة فهو من الله عز وجل. فالذكر النعمة في القلب، أن الإنسان يتأمل يقول من الذي أوجدني، من أجب الله، من الذي أمدني بالنعم، رحمك الله، بالنعم وأنا في بطن أمي لا يستطيع أحد أن يوصل إلي لقمة العيش أو جرعة الماء، هو الله عز وجل. ثم من الذي أعدني وهيأني لأن أكون قابلا لما فيه منفعتي منفعتي في الدنيا والآخرة، الله عز وجل. فالنعم إيجاد وإمداد، والثالث إعداد. انتبه، إيجاد وإمداد وإعداد، كل ذلك من الله سبحانه وتعالى. هذا ذكرها بالقلب. ذكرها باللسان أن يثني على الله بها، وأما بنعمة ربك فحدث. فيتحدث بالنعم لا على سبيل الافتخار، ولكن على سبيل الثناء. ذكرها بالجوارح أن يرى أثر هذه النعمة عليه، فإن كانت النعمة علما رؤية أثر هذا العلم عليه بحسن التصرف والوقار والسكينة والأدب ونشر العلم والدعوة إلى الله عز وجل. هذا مثال. إذا كان بمال يرى أثر النعمة عليه بالإنفاق فيما يحب الله عز وجل من الزكاة والنفقات الواجبة والصدقات المستحبة والثياب الجميلة وما أشبه ذلك. إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى آثار نعمته عليه. هذا ذكر بماذا؟ بالجوارح. وصار الذكر يشمل ثلاث أمور: الذكر بالقلب، بعد واللسان، والجوارح. ومن ذكر النعمة بالجوارح أيضا أن يقوم بشكرها، أن يقوم بالشكر. والله عز وجل أمرنا بذكر نعمته للغاية الأنبياء. قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. ليس المراد أيضا أن تذكر منه فقط، بل لا بد من قرن هذا الذكر بالشكر. اذكروا نعمة الله عليكم، وقوله نعمة الله عليكم، نعمة هنا مضاف مفرد مضاف، فيشمل جميع النعم وهي واحدة أو أكثر. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اذكروا نعمة الله عليكم، قال المؤلف بإسكانكم الحرم ومنع الغارات عنكم. هذا التفسير بناء على ايش؟ على ان المخاطب اهل مكه، ولكن نقول اذكروا نعمه الله عليكم بالنعم التي لا تحصى وهي كثيره جدا كما اسلفنا الامثله عليها. تكون نعمه بالايجاد والاشباب والامداد والاعداد، كل هذه من الله عز وجل. اذكروا نعمه الله عليكم. هل من خالق غير الله؟ يعني إذا تقرر أن ذكرتم نعمة الله عليكم فإننا نوجه إليكم هذا السؤال المتضمن للنفي، هل من خالق من زائدة وخالق مبتدع غير الله بالرفع والجر نعت لخالق لفظا ومحلا وخبر مبتدع يرزقكم من السماء. أولا هل من خالق، هل أداة استفهام فعل حرف من حرف، فهي أداة استفهام، ومن زائدة، زائدة زائدة، زائدة زائدة، كيف زائدة زائدة؟ هذا تناقض، زائدة لفظا زائدة للمعنى، لأنها تفيد توكيد النفي والتنصيص على العموم. هل من خالق فخالق إذا المبتدا مرفوع بضمة مقدرة على آخره مع نبوها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. طيب غير الله فيه قراءة غير وغيري وكلاهما صحيح. نعم. أما على قراءة الجر غير الله فهي صفة تابعة للفظ، لفظ خالق يعني خالق مجرور. وأما على قراءة الرفع فهي صفة تابعة لمحل خالق، لأن محله الرفع على الابتداء. ولهذا قال المؤلف بالرفع والجر نعت لخالق لفظا ومحلا. في كلام المؤلف لفظ ونشأ مشوش. نعم عبد الرحمن بن داود يبين لنا هذا. في كلام المؤلف لفظ ونشأ مشوش. يلا شيخ هنا ما معنى كلام
هو على كل
الناس
والنشر
المشوش
هو
أن
يقدم
ما حصل. ما أريد أن تعرفني به. أنا والأخوان أعرف.
أريد أن تنظر به. يعني المفروض يقول بالجر. نعم. المفروض يكون بالجر نعت وعلى اللفظ.
طيب من يعرف؟ من يجي طلع اي شيء؟ نعم.
ما هو قال بالجر؟
يعني هو قال ايش؟
بالجر
لا.
قال نعت لخالق.
شوف غير الله وش يقول بعدها؟
بالرفع
والجر.
طيب. قال بالرفع ما عرف الرفع. يعني كيف يكون الرفع؟ قال بالجر نعت. يعني اذا كان التبديل مرتب كان بالرفع.
لا لما ذكر الرفع والجر بعدين قدم الجر هذا
وهذا الجر ومحل وهذا
للرفع.
لا هذا لف مشرب مشرب نقول غير مرتب لا في القرآن أو في الحديث أما في كلام الناس نقول مشوش إلا في مشوش. نعم طيب بالرفع والجر نعت لخالق لو كان مرتب الأفعال نعت لخالق محلا ولف يعني بالرفع يكون نعت المحل الجر يكون نعتا لله. طيب ما يهم على كل حال إن غير الله فيها وجه فيها قراءتان ولكل منهما وجه في العربية. وقوله يرزقكم يقول مؤلف خبر مبتدا هل الفعل نفسه خبر مبتدا او جمله الجمله لكنهم عند الاعراب يتساهلون انتبهوا لهذا فمثلا يقول فلان في المسجد يقول في المسجد جاء رجل خبر مبتدا هل من خالقنا الله يرزقكم يقول يرزقكم خبر مبتدا وان كان هو جمله. قوله تعالى هل من خالق واستفهام بمعنى النفي وقد ذكرنا سابقا ان الاستفهام اذا كان بمعنى النفي فانه مشرب معنى التحدي يعني لو قال لا خالق غير الله يرزقكم استقام الكلام لكن قال هل من خالق صار ابلغ لانه يتضمن النفي والتحدي كانه يقول أروني خالقا غير الله يرزقكم من السماء والأرض كما قال تعالى في آية أخرى أروني ماذا خلقوا من الأرض. طيب يقول هل من خالق غير الله خالق الخلق في الله التقدير ومنه قول الشاعر ولا أنت تثني ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يخلق تفري ما خلقت يعني ما فبدأت ولكنه يطلق على الإيجاد المسبوق بتقدير الإيجاد المسبوق بتقدير نعم فهو خالق بمعنى لا بمعنى موجب إيجادا مسبوقا بتقدير. طيب هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض الجواب لا لا خالق غير الله يرزقنا من السماء والأرض وقد سبق لنا إعراب على نفي الخلق عما سوى الله وقلنا إنه قد جاءت نصوص تدل على أن غير الله يخلق وأجبنا عن ذلك لماذا؟ لأن خلق غير الله هو استفهام نعم ليس إيجاد ولكنه تحويل من صورة إلى صورة وأيضا ليس عاما وليس عاما والشيء الثالث أن خلق غير الله هو من خلق الله في الواقع والله خلقكم وما تعملون حتى لو النعمة الذي خلقتها للشيء يعني أوجدته بمعنى عيط من حال إلى حال فإن فعل هذا مخلوق لله عز وجل فعليه نقول إن الخالق الحقيقي هو الله وقوله يرزقكم بمعنى يعطيكم لأن الرزق بمعنى العطاء كما في قوله تعالى فارزقوهم منه وقوله من السماء فسر المؤلف الرزق من السماء بالمطر وهذا لا شك أنه داخل فيه فإن المطر من الرزق النازل من السماء وهل هناك غيره رزق ينزل من السماء؟ نعم الوحدة وهو رزق معنى وفي شيء آخر
المن والسلوى
المن والسلوى
أما
وش المن والسلوى؟ على بني إسرائيل. طيب لماذا لا نقول الطيور مطلقة مثلا قال لم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء فهي تنزل من السماء وهي رزق للعباد أيضا
ومن الأرض
هي من الأرض ومن السماء. طيب ممكن أن نقول إن الطل من الرزق اللي دون المطر يعني الرطوبة هي من السماء أيضا وهي رزق لأنها تنفع الأشجار. طيب، وقوله من السماء ومن الأرض، قدر من إشارة إلى أن الأرض معطوفة على إيش؟ السماء. النبات، النبات صح صح، لكنه قاصر لأن الرزق من الأرض أكثر من النبات، النبات والمعادن والمياه وغير ذلك كثير من الأرض. وقول والاستفهام للتقرير أي لا خالق رازق غيره، قول للتقرير ثم قال أي لا خالق، هذا شبه تناقض، لأن قوله لا خالق يقتضي أنكم معناه النفي، وهو كذلك، فهو للنفي المشرب التحدي، وأنه لا خالق إلا الله. إذا كان لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى، فما الواجب؟ أن نعبد الله وحده أو لا؟ السمع، قال الله عز وجل لا إله إلا، أي لا معبود حق إلا هو. وكيف تعلمون أنه لا رازق يرزقنا من السماء والأرض إلا الله ثم تذهبون تعبدون غيره؟ هل هذا إلا نقص في التصور ونقص في العقل أيضا والتصور؟ نقص في التصور والعقل والتصور، أليس كذلك؟ إذا كان لا رازق إلا الله، كيف تعبد الله والعزة ومناة وهبل والأشجار والأحجار والشمس والقمر والبقر أيضا؟ في ناس يعبدون البقر، نعم، يقولون إن في ناس في الهند يعبدون البقر، وأنه إذا مرت البقرة على طريق القطار الحديد فإنه يجب أن يقف ولا تكسر كل ما فيه، نعم، وطبعا القطار يمشي بسرعة إذا وقع تصادمت الأقراص ومات اللي فيها تكسر، ولازم، لأن هذه إله، والإله ما يمكن أن يبتدع أصلا.
التي تنشر المال،
نعم،
والتي تدخل الدكان وتأكل،
أي نعم، وتأكل ما شاءت وتأكل ما شاءت. المهم، هل هذه عقول؟ من عقول؟ في الجاهلية يصنعون إلها من التمر، من التمر، فإذا جاءوا أكلوا، نعم، أكلوا الإله. فإذا كان الله عز وجل هو الرازق وحده بإقراركم واعترافكم، فيجب أن يكون هو المعبود وحده لقوله لا إله إلا هو. إعراب هذه الجملة العظيمة التي بها يدخل الإنسان في الإسلام أو يخرج، يدخل إن أقر بها ويخرج إن أنكرها، إعرابها فيه ست أوجه للنحويين، وألف بعض العلماء رسالة ذلك، ولكن أحسن ما يقال في إعرابها أن لا نافث للجنس، وإله اسمها وخبرها محذوف، تقدير حق، لا إله حق، وإلا أداة استثناء وحق، والله بدل من الخبر المحذوف، بدل من الخبر المحذوف. طيب، وهل النفي هنا مسلط على الوجود أو على الوجود بحق؟ على الوجود بحق، لأن هناك آلهة دون الله تعبد لكن ليس بالحق. قال الله تعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر، وقال فما آنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. فالآلهة موجودة لكنها لا تستحق أن تكون آلهة لأنها ليس لها ربوبية. فأنى تؤفكون، من أين تصرفون عن توحيده مع إقراركم بأنه الخالق؟ لو قال المؤلف عن عبادته لكان أحسن، لأن لا إله إلا هو هذه توحيد ربوبية ولا ألوهية؟ ألوهية. كلمة توحيد تشمل يعني الربوبية أيضا، ويقال فأنا تصرفون عن عبادته وحده مع إقراركم أنه خالق وحده لكان أحسن. وقول ترفقون قال أي تصرفون، تصرفون. فالأفك بمعنى الصرف ماضيه أفك ومضارعه يأفك أفكا من إفك أفكا بفتح. أما الإفك الكسر فهو الكذب، وكذب الواقع يتفق مع الأفك من حيث المعنى، لأن الكذب هو الأخبار بخلاف الواقع فهو صرف للشيء عن حقيقته. قال الله تعالى يؤفك عنه من أفك، أي يصرف عن من صرف. طيب إذن تؤفكون أي تصرفون عن عبادته وحده مع إقراركم بأنه خالق وحده. والاستفهام في قوله فأن تؤفكون الاستفهام للتوبيخ والتقريع، يعني كيف تقرون بأنه خالق وحده ثم تعبدون معه غيره. ثم قال عز وجل وإن يكذبوك يا محمد في مجيئك بالتوحيد والبعث والحساب والعقاب فقد كذبت رسل من قبلك. قال وإن يكذبوك، إن هنا شرطية وفعل الشرط يكذبوك، وجوابه فقد كذبت، واقترن بالفاء لأنه مصدر بقد. طيب إن يكذبوك أي ينسبوك إلى الكذب فيقولون إنك كاذب لست رسول الله عز وجل، بل أنت ساحر ومجنون وكاهن وشاعر وما أشبه ذلك. نعم، وبعضهم يقول لا بأس ولا جزاء ولا حساب ولا عقاب. إن كذبوك فهذا أمر ليس ببدع، ليس ببدع من بني آدم وليس غريبا من صنيع بني آدم، فقد كذبت رسل من قبل. من كذبهم؟ كذبهم أقوامهم، حتى قال رسول عليه الصلاة والسلام رأيت النبي ومعه الرجل ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، ما معه أحد. طيب حتى أن نوحا عليه الصلاة والسلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم سرا وجهرا وبالتوبيخ وبالوعد، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل. وقوله رسل، التنكير هنا للتكثير والتعظيم، للتكثير والتعظيم، يعني رسل كثيرة ورسل عظيمة أيضا كذبت. كذب نوح وكذب إبراهيم وكذب موسى وكذب هارون وكذب عيسى، وهؤلاء أولي العزم من الرسل وأفضل الرسل كذبوا. فتكذيبك إذن ليس ببدع، ويراد بهذا أمران: أحدهما تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان إذا علم أن غيره أصيب بمثل مصيبته تسلى بذلك. لو أن أحدا أصيب بحادث غام، نعم، ثم رأينا الحوادث، واحد انكسر يده، واحد انكسر أصبعه، واحد انكسر فخذه، واحد انكسر صلبه، فقام الذي انكسر أصبعه يصيح ويتضجع، قلنا له فلان انكسر صلبه، وش يكون؟ يخف عليه الأمر وينسى، لأن تسلم النفس بالغيب له أثر عظيم. قال الله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، فاشتراككم في العذاب لن يخفف عنكم كما هو الشأن في حال الناس في الدنيا. وقالت الخنساء ترثي أخاها صخرا، ماذا قالت؟ قالت وما يكون ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن يسلي النفس عنه بالتأسي. كيف تقول يسلي النفس عنه بالتأسي؟ أقول هذه مات أخوها، نعم، وهذه مات أخوها، وهذه مات أخوها، فأنت وغيرك سواء. نعم، فقد كذب رسول المقبل. وإلى الله ترجع الأمور. قول إلى الله، إلى الله ترجع الأمور. الجار المجرور متعلق بإيش؟ ترجع، وقدم بإفادة الحصر، بإفادة الحصر، يعني إلى الله لا غيره ترجع الأمور. وقد يقال إنه قدم أيضا لفائدة لفظية وهي مراعاة الفواصل. طيب، قال المؤلف ترجع الأمور في الآخرة فيجاد المكذبين وينصر المرسلين، وهذا أيضا من القصور، لأن ترجع الأمور في الآخرة وفي الدنيا أيضا، نعم، فإن الله ينصر المرسلين في الدنيا ويعاقب المكذبين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. انتبه، إذا ترجع الأمور عام، أمور الدنيا والآخرة، وأمور الشرع وأمور القدر، فكل الأمور ترجع إلى الله عز وجل، هو الأول والآخر، منه المبتدا وإليه المنتهى. قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر. قال ابن عمر رضي الله عنه: من كان له شيء فليأتي به، لأن الله يقول: ألا له الخلق والأمر. وش يبقى؟ إذا كان الخلق وهو الإيجاب لله، والأمر في التصرف والتصرف لله، وش بقى هنا؟ ما بقي شيء، ولهذا لم يبقى شيء من الدين والآخرة لأحد أبدا، فالأمور كلها لله. طيب، الأمور هنا جمع أمر، وما معنى الأمر هنا؟ طلب الفعل على وجه الإسلام. الأمور بمعنى الشؤون، انتبه يا أخي، لأن الأمر الذي بمعنى طلب الفعل على وجه الإسلام جمعه أوامر لا أمور. فالأمور هنا جمع أمر بمعنى الشأن، أي شؤون الدنيا والآخرة وشؤون القدرية والشرعية كلها ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، وإذا كانت ترجع إلى الله وقد كذبت الرسل، فما مصير الرسل والمكذبين؟ مصير الرسل النصر في الدنيا والآخرة، ومصير المكذبين الخذلان والخزي والعار في الدنيا وفي الآخرة. والله أعلم. الله عليكم. استفاد من هذه الآية الكريمة فوائد، منها وجوب ذكر نعمة الله عز وجل في المواضع الثلاثة التي أشرنا إليها من قبل: القلب واللسان والجوارح. ويستفاد من أهمية ذكر النعمة لأنها صدرت بإيش؟ يا أيها الناس، وهذا يدل على الأهمية، لأن ما صدر بالنداء معناه تنبيه المخاطب عن الاستماع. ويستفاد من ذلك، من هذه الآية، أن الكفار مخاطبون بالشرائع. من أين يؤخذ؟ الناس، يا أيها الناس. فكما يجب على المسلم أن يذكر نعمة الله، يجب على الكافر أيضا أن يذكر نعمة الله، وبناء عليه فإنه يعاقب على عدم ذكر النعمة في الآخرة. وقد يعاقب عليه أيضا في الدنيا. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا بيان فضل الله سبحانه وتعالى على عباده بالنعم، واذكروا نعمة الله، وليس نعمة فقط ولكنها جنس فيشمل جميع ما أنعم الله علينا من نعم الدين والدنيا، سواء عادت إلى البدن أو العقل أو العرض أو الماء. طيب، وقوله ومن فوائدها أيضا أنه لا خالق إلا الله، بدليل طلاق، بدليل
لا خالق إلا الله،
بدليل
بدليل أنه خلق
من الآية. الآن نتكلم على فوائد الآية، فنريد أن نأخذ الفائدة من كل لفظ أو كل جملة.
يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غيره،
في أي كلمة اتبع آية على كلة خصص لي محل الفائدة، هل من خالق غير الله؟ نعم. طيب وجه ذلك أنه لا خالق غير الله؟
أنا؟
إيه
هو الذي رزقنا؟
لا، وجه ذلك من صيغة اللفظ هل من خالق غير الله؟
إنهم قالوا إنهم أقروا.
نعم عادي. نعم.
هنا هل استفهام مع النفي؟
صح، استفهام بمعنى النفي، كأنه قال لا خالق إلا الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرزق يأتي الإنسان من فوق ومن تحت، من أين يوقع؟
من السماء والأرض.
من السماء والأرض كذا؟ طيب، كما قال تعالى لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن الله عز وجل له الإيجاد والإعداد والإمداد. من أين تؤخذ يا عبد الوهاب؟
يرزقكم من السماء والأرض.
نعم، هذه فيها الإمداد، لأن الرزق إمداد الإنسان.
من خالق من خالق غير الله،
هذا الإيجاد. طيب، الدين الثالث. نعم.
لا يتعمد
كيف ذلك؟ أن الله أعدنا لقبول الحق ولا لا؟ فإذا كان الله أعدكم لهذا القبول والاستدلال بالأدلة على مجموعاتها فإن يتفقون عنها. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم الإقرار بتوحيد الألوهية. من أين تؤخذ يا أخي؟ أنت نحرق؟ طيب، نعم، سيد؟ كيف ذلك؟
عندما لا قمت بأن الله على قلنا ولا خالق غير الله عندما قمت من التحديد
في عبادته يعني كما أنه الخالق وحده فيجب أن يكون هو المعبود وحده. طيب، ولهذا نقول توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات، يتضمنه، لأن ما يعبد لا يعبد إلا من علم بأنه الرب الخالق الكامل في صفاته. وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة بطلان ألوهية ما سوى الله. نعم. لا إله إلا هو. كيف تجمع بين هذا النفي وبين إثبات الآلهة لغير الله في قوله فما أعرف عن الآلهة؟ أن الألوهية الحق ليست إلا لله. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ومن فوائد الآية الكريمة سفاهة أولئك القوم الذين يعبدون مع الله غيره مع إقرارهم بأنه الخالق الرازق. يعني السبيل من قوله فأنا تفقون، لأن الاستفهام هنا بمعنى الإنكار والتوبيخ والتوبيخ. نعم. ثم قال الله عز وجل وأن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة أن تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام ليس ببدء، فالرسل قد كذبت من قبله، وهذا واضح من الله. ومن فوائدها عناية الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم من أين تؤخذ؟ تؤخذ من الرسول إن الله سبحانه وتعالى صلى بذكر من كذب من قبل. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن سنة الله تعالى بخلقه إيه أصلا؟ شنو القلم اللي معه؟ سامي؟ ها؟ وشنو المسجد؟
قلم ماذا؟
وش الشيء العجيب اللي شفناه؟ ها؟ كمبيوتر؟
لا
طيب، ما هو صحيح، ما جعل الله لا يجيب من قبل يجوه، لكن الله إنه صار من انطراء لا سلك لك. طيب، قلنا من فوائد الآية الكريمة أن سنة الله تعالى في خلقه واحد. كيف يا رب أحمد؟
أنه وإن يكذبوه فقد كذبت، إذا كذبت أنت فقد كذب الرسول، أنهم كذبوا الرسول كما كذب المصطفى. هذه يعني السنن.
لأن التكذيب من فعل الغيب، من فعل الله.
لا، ليس من فعل الله، يعني هكذا خلق الله سبحانه وتعالى الناس، أنهم يكذبوا الرسول، وأن الرسول يؤذوا ويكذبوا ويصبروا.
نعم.
سنن الله في الرسل أنهم يعني ما يعني يستقبلوا بالتصبيق.
هذا كلام الله.
نعم. من قولك فقد كذبت رسول، وقد كذبت رسول، يعني الماضي
كذبت رسول، قولي
فقد كذبت رسول، فهذا بالماضي. هل سمع الله سبحانه وتعالى الرسل كلما جاء تكذب بالكلمات؟
هذا هو الأهل الأخوان. نعم.
ابتلاء الرسول
لا رسول الله تكذيب في غيره. لا، هو قلنا فيها تسلل الرسول وتهديد الكفار. ما يمكن يثبت التهديد حتى نقول إن سنة الله تعالى في الأمم واحدة، لأنه لولا ذلك لقال الكفار طيب، وإذا كذبت القوم أهلكوا ما لنا ولهم. يعني ما يمكن يصدق بأن في هذه الآية تهديد تهديدا حتى نقول إن اسم الله تعالى واحد. نعم، أيضا نقول باستفاء أن اسم الله تعالى في الناس واحدة، لأنه أهلك من كذبوا الرسل وهدد من كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. هل يستفاء من الآية أن رسول الله أن محمدا رسول الله؟ كيف ذلك؟
فكذبت
رسل،
يعني رسول وهم
رسل. ولولا ذلك لم يكن لقوله فقد كذب رسل من قبلك فائدة. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن مرجع الأمور الشؤون كلها إلى الله سبحانه وتعالى. طيب وش وجه وجه اختصاص هذا بالله؟ كان هنا ما وجه اختصاص ذلك بالله؟ هذا
تقديم الجار والمجرور إلى الله خبر.
تقديم المأمور، تقديم المأمور يفيد الحصر. نعم، إذن إلى الله لا إلى غيره ترجع الأمور. طيب، من فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان إذا أصابته الضراء أن يلجأ إلى ربه وأن يتعلق به. نعم، كيف ذلك؟ إذا كانت الأمة تدعو الله فليكن طلب إزالة الضرر من الله. طيب، وفيه أيضا وجوب تحكيم الكتاب والسنة، وأنه لا يجوز العدول عما دل على الكتاب والسنة. كيف ذلك؟
الأمور والشؤون جميعا تدعو الله،
ومنها الحكم بين الناس، فيجب أن يكون مرجعه إلى الله. طيب، ومنها أن من حكم غير كتاب والسنة فقد اعتدى على حق الله. فهد
طيب،
لأنه قال إلى الله وحده ترجع الأمور. طيب، ومنها أيضا أنه لا يجوز للإنسان أن يسند ما رزقه الله من رزق علم أو مال أو جاه أو ولد أو زوجة إلى نفسه فيقول إنما أوتيته على علم عندي.
ترجع الأمور إلى الله، ترجع الأمور.
نعم،
إذا أرجع إلى نفسه أو إلى خيره ما أرجع إلى الله،
من وجه هذا الله. طيب، ومنها إثبات نعمة الله عز وجل على العباد بإرسال الرسل بقوله فقد كذبت رسل، والرسل إرسالهم من أكبر النعم، لأننا لا نستطيع أن نعرف كيف نعبد الله إلا عن طريق الرسل. الإنسان يعرف مثلا بفطرته أن الله تعالى موجود وأن له ربا خالقا مجددا، لكن لا يعرف كيف يصل إلى هذا الرب إلا من طريق الرسل. ومن فوائد الآية أيضا إثبات حكمة الله عز وجل، حيث جعل للرسل من يكذبه، لأنه لولا تكذيب من كذب الرسل ما حصل الامتحان. فهذا من الحكم العظيم أن يجعل الله للرسل من يكذبه، لولا تكذيبه لم يحصل الامتحان. إذ لو كان الناس كلهم على الطاعة ما تميز الخبيث من الطيب، ولا تميز المؤمن من الكافر، ولا الحمد لله ولا قامت سوق الجهاد، ولا الأمر بالمعروف، ولا النهي عن المنكر. نعم، ولهذا قال الله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقال تعالى ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فهذه من الحكمة في وجود المكذبين للرسل، في هذه الحكم كثيرة، منها أيضا أنه لا يتبين الحق حتى يعرف الباطل، كما قيل وبضدها تتبين الأشياء. فلولا الباطل الذي ينازع الحق ما عرفنا الحق، لكان كل سواء، ولا نعرف هذا ولا نعرف حقا من باطل. ثم قال تعالى مبتدأ الدرس الجديد: يا أيها الناس إن وعد الله حق، الخطاب هنا موجه أو النداء موجه لعموم الناس، كل الناس المؤمن والكافر. قال إن وعد الله، قال المؤلف في البعث وغيره، وصدق، فكل ما وعد الله به فإنه حق، سواء البعث أو العقاب أو الثواب أو النصر أو الخذلان أو غير ذلك مما وعد الله به فإنه حق. حق هنا بمعنى صدق وثابت، فهو باعتبار الإخبار به إيش؟ صدق، باعتبار الإخبار به صدق وأنه سيكون، وباعتبار وقوعه إيش؟ ما هو عدل، ثابت، وباعتبار وقوعه ثابت ولا بد. فالحق هنا بمعنى الصادق من حيث الخبر به، الواقع من حيث ثبوته، وأنه أمر كائن لا محالة. ليس وعد الله عز وجل كوعد غيره، قد جاء